يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
يا ربنا يا ربنا
يا ربنا لك الصلاة
لك الصلاة
والحمد من كل الحياة يا ربنا
لك الصلاة لك الصلاة
والحمد من كل الحياة من زهرة على الغصون لهفانة إلى نداك من دمعة على الجفون ومانة إلى رضاك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق إلى أن نلقاه. إذا صح التصور صح العمل، وإذا فسد التصور فسد العمل. ففقهاؤنا عليهم رحمة الله يقولون إن الحكم فرع عن تصوره، فإذا تصورنا تصورا صحيحا للشيء فهذه بداية أن نعمل عملا صحيحا، وإذا تصورنا الشيء تصورا فاسدا فإننا ولا شك سنعمل عملا فاسدا نظن أنه يحقق الغرض والمقصود وهو لا يحقق الغرض ولا يحقق المقصود. فنبينا صلوات الله وسلامه عليه كان يحب صحابيا حبا شديدا، وكان يحب كل أصحابه عليه الصلاة والسلام. فكان له صحابي يعيش في بادية المدينة يقال له زاهر، وكان زاهر رضي الله تعالى عنه يجمع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يجمعه من البادية، حتى إذا زار رسول الله عليه الصلاة والسلام يعطيه هذه الأشياء. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يجمع له بعض ما في الحضر، فكان يبدله عليه الصلاة والسلام زيارة بزيارة، حتى قال صلوات الله وتسليماته عليه: زاهر باديتنا ونحن حاضرون. هذا الصحابي الجليل كان دميم الخرقة، وكان فقيرا أو شبه معدوم. معظم الناس الآن إذا رأت شخصا دميم الخلقة مع فقر وعدم كيف يتعاملون معه؟ فإنهم لا يبالون به إلا من رحم الله. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس تصور تصورا خطأ، تصور أن المسألة بالظاهر وبالوجاهة وبالمال وبالقوة. حتى رأى إنسانا دميما أو رأى إنسانا فقيرا أو أسود أو نحو ذلك فأصبح لا يبالي به، مع أنه ربما يكون عند الله أفضل من غني وأبيض ووجيه ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد رأى زاهر رضي الله تعالى عنه وهو يقف مع مجموعة من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على عيني زاهر، فقال زاهر: أرسلني أرسلني، أي دعني دعني اتركني، وهو لا يدري من الذي يفعل به هذا، أرسلني أرسلني. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أنت ما زلت ها هنا أيها العبد؟ فلما سمع زاهر صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام رجع بظهره فألصق ظهره على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبتسم: من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ فقال زاهر رضي الله تعالى عنه: إذن يا رسول الله تجدني كاسدا، يعني مثلي إن كان عبدا وليس حرا بهذه الدمامة وبهذا المنظر. لو نزل لتبيعني في السوق لن أتي بأموال، ستجدني كاسدا خاسرا، إذن ستجدني كاسدا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنك لست عند الله كاسدا، وفي لفظ: إنما أنت عند الله غال. فالناس ينظرون نظرة معينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نتصور الشيء تصورا معينا. فنحن نريد أن نتصور المرحلة التي نحن فيها تصورا صحيحا، لتصح منا الأقوال وليصح منا الأفعال. لا شك أن مصر الآن في خطر، أسأل الله أن يسلمها وجميع بلدان المسلمين. فمن الناحية الاستراتيجية مصر في خطر، فأنتم تعلمون أن القوات المسلحة مهمتها ليست في داخل البلد، إنما مهمتها خارج البلد على حدود البلد. وعدوك اللدود، أو إن شئت قل إن أخطر الأعداء لك، وهم اليهود في الشمال الشرقي، فناحية الشمال الشرقي في خطر بالنسبة لمصر. ولا شك أن الأزمة التي فيها مصر تجعل مش إسرائيل ولا أمريكا، تجعل العالم كله يتابع كل خبر بداخل مصر، ما وجهها الجديد وما الذي سيحدث، وكل يخاف على مصلحته، وكل يريد أن يحقق لنفسه أكبر المكاسب. حتى استخدم بعض المصريين آلة في أيدي عدوهم لتنفيذ مخطط الأعداء وهم لا يشعرون. فشمالك الشرقي في خطر، وهم من حين لآخر على الحدود فيما يفكرون وماذا يريدون، إلا أنهم لا يريدون خيرا. من ناحية الغرب، من ناحية ليبيا، من سنة 1977 الأحداث التي حدثت بين مصر وليبيا، أي على أيام السادات، وانتهت بغلبة مصر، ومن وقتها والقوات المسلحة من أول البحر المتوسط على حدود الصحراء الكبرى بامتدادها قرابة 1000 كيلو بذروع حصينة من القوات المسلحة، من ناحية الغرب أيضا مصر في خطر، خصوصا بعد ما دخلت القوات التي دخلت في ليبيا. أسأل الله أن يرحم إخواننا المستضعفين في ليبيا. ومن ناحية الجنوب، حينما تنقسم السودان إلى شمال سوداني وجنوب سوداني، هذا مما سيزيد النفوذ الإسرائيلي بداخل المنطقة الإفريقية، ولا شك أن هذا سيهدد مصالح مصر، وليست في مسألة الماء فحسب. هناك دول تسمى بدول حوض النيل، منبع حوض النيل، 7 دول، وهناك ما يسمى بدولتي المصب. فدولة المصب مصر والسودان، ودول منبع حوض النيل 7. رواندا لها منابع أخرى للمياه في بلدها، وتعتمد على النيل بنسبة 15%. بورواندي لها موارد أخرى في المياه، وتعتمد على نهر النيل بنسبة 3%. تنزانيا وأثيوبيا تعتمد على نهر النيل ب 2%. كينيا بتعتمد على نهر النيل 7%. أوغندا والكونغو بيعتمدوا على نهر النيل بأقل من 1%. أما مصر والسودان يأخذون سنويا من نهر النيل 80 مليار متر مكعب. 80 مليار متر مكعب تأخذ مصر من كل هذا 55 مليار متر مكعب، والباقي للسودان. فمصر تعتمد على نهر النيل في المياه بنسبة 97%. يبقى أكبر دولة تعتمد على نهر النيل هي مصر. هم يريدون أن يقللوا حصة مصر من المياه، وإلا نجعل الحصة كما هي في مقابل أن نأخذ النفط منكم. انتوا معايا ولا ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ده انا بتكلم على اشياء خارجية. مصر وصلت ديونها الان 1.3 تريليون. كم؟ 1.3 تريليون. المخزون الاستراتيجي مفتوح، الوضع متأزم، معظم القطاعات لا تنتج، العمل ضعيف، كثير من الناس يوصي بعضهم بعضا إن أردت أن تأخذ حقك فالآن الآن، وإلا لن تأخذ حقك. وفي ظل هذه الظروف يعلن الوجه القبيح حربا ليست على السلفيين والإخوان فحسب، ولا على بعض أشخاص الدعاء، إنما يعلنون حربا على دين الله سبحانه وتعالى. فحينما تعمل الأجهزة الأرضية الإعلامية بما عندهم من فضائيات ومجلات وجرائد، وكأن عقبة مصر الآن تتمثل في السلفيين والإخوان، في السلفيين وما يفعلون، صنعوا جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سيشوهون وجوه المتبرجات، سيفعلون بالأقليات، هدموا الأضرحة في المساجد، عندهم تمويل خارجي يأتيهم كل عام 5 مليار. إشاعات 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 وتلبيس، وما فيش مشكلة أن يأتي ببعض الناس من ذوي اللحى مستأجرة، وما فيش مشكلة أن تتشوه امرأة واثنين وثلاثة ويضرب واحد واثنين وثلاثة غير ملتحي، ويتقال ان دول تبع جماعة السلفية ودول تبع السلفيين. فهل اصبحت مصر لا عقبة لها ولا عائق لها في فترة نحتاج الى ادارة الانتاج والى تفعيل القطاعات حتى لا نقع في ازمة حقيقية، ويزيد التدخل الاجنبي في السياسات الداخلية؟ اصبحت هذه هي العقبة؟ لو أنهم بدلا من ليل نهار في برامجهم وجرائدهم ومجلاتهم وندواتهم، بدلا من أن يعلنوا حربا على هؤلاء، كانوا يحركون عجلة الإنتاج ويحثون الناس على العمل وينظرون إلى مشاكل القطاعات ونحو هذا. إيه المشكلة؟ المشكلة أننا نريد أن نتصور المعركة تصورا صحيحا بعد أن تصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في أواخر القرن 18 من الميلاد وبداية القرن 19 من الميلاد، المسيطر على كل أوروبا في كل البلدان الأوروبية يحكمها ملوك. هؤلاء الملوك يجبون أموال الناس، يفرضون إتاوات، يفرضون ضرائب، يسجنون بغير حق ويقتلون بغير حق. المشكلة الخطيرة التي كانت في أوروبا أن رجال الكنيسة كانوا يجعلون حول هؤلاء الملوك الظلمة هالات تقديس وتعظيم، بل ربما عصمة. يا جماعة يأخذون أموالنا بغير حق، اسكت ده دين. يا جماعة يقتلون بغير حق، اسكت ده دين. ايه ده بقى الدين يجعل الظالم ظالما ويقهر المظلوم؟ ده اللي في دماغ اوروبا، ملوك بتظلم ورجال الدين الكنسي يجعلون هالات تقديس وتعظيم بل عصمة على الملوك في بعض المصالح الدنيوية، يمنعونها باسم الدين، يصلون الى بعض الحقائق العلمية، فيتهم رجال الكنيسة العلماء، يتهمونهم بتهمة الزندقة والخروج عن الدين، يسجن او يحرق او يقتل. ايه ده؟ عشان وصل الى حقيقة علمية. الناس تعبت واحتقنت، الدين مع الظالمين، والدين ضد المظلومين، والدين ضد المصالح الدنيوية، والدين مخالف للعلم وللحقائق العلمية. لما قامت ثورة اوروبا المشهورة وحكي في كتب التاريخ انهم قالوا اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس، لا يريدون ملوكا ولا يريدون قساوسة، حينما أرادوا أن يجتمعوا قالوا لقد رأينا من الدين ويلات. احنا رأينا من الدين ويلات، كفاية بقى. كان الدين مع الظالمين، كان الدين ضد المظلومين وضد المصالح الدنيوية وضد العلم. اللي عايز يقول دين يبقى في الكنيسة، اوعى في الأسواق تقول دين، ولا اقتصاد تقول دين، ولا تعليم تقول دين، ولا أخلاق تقول دين، ولا أدب تقول دين، ولا شرع تقول دين، ولا الدين ده بينك وبين ربنا ملوش دعوة بالحياة مطلقة. لما رأينا وعملوا في المجالات الدنيوية، فتقدموا في مجالات كثيرة، في الطب، في الفلك، في الهندسة، في مجالات كثيرة تقدموا فيها. خدع بعض المثقفين المصريين والأدباء والكتاب والمفكرين والذين كانوا يخرجون لبعثات لفرنسا ولا لبريطانيا ولا لغيرها، خدعوا بما رأوا هناك وقالوا الله كيف انتهضت أوروبا الحديثة. انتهضت لما جعلت الدين محله فين؟ في الكنيسة، وأبعدت الدين عن الحياة. لكن لما كانت مع الدين كانت في عصور مظلمة. فنادى فينا هؤلاء المثقفون وهؤلاء الأدباء وهؤلاء الكتاب، نادوا فينا بعزل الدين عن مجالات الحياة، لأن أوروبا ما تطورت ولا تقدمت إلا لما عزلت الدين عن الحياة. إذا نحن لن نتقدم إلا إذا عزلنا الدين عن الحياة. أما الذين يصرخون على المنابر ويقولون لنا دين دين ويدخلون الدين في كل شيء، فهم يريدون أن نرجع إلى عصور الظلام والتخلف والرجعية والهمجية وفي الفوضى، ويريدون أن يجعلون في ذيل الأمم، ويريدون ده فكر، ده منهج لأقوام ويدافعون عنه. فحينما رأوا ما حدث في الاستفتاء، بغض النظر عما حدث، رأوا أن تأثيرهم قل جدا مع اجتماع الأحزاب ومع ما فعلوا في الإعلام، ورأوا أن الدعاة بين الناس لهم كلمة ولهم صوت عالي. ما معنى هذا الكلام؟ هل ستدخل مصر على وجهة أخرى وعلى وجهة إسلامية؟ لا، على جثتنا. فأنا مش متوقع إن هم يعملوا كده بس، لا، أنا متوقع يطلع ملف الشيخ لرموز الشيخ فلان، إيه بتاع نسوان، ما فيش مشكلة نعملوا كده. ويجي واحدة تقول لك أنا كنت متجوزة الشيخ فلان، كان على علاقة بيا وعمل وسوى وعمل. 10% هيفهموا إن الكلام ده ادعاء وافتراء وتلبيس، 90% هقول لك ادي يا عم شفت، ده بتوع فلوس وبتوع نسوان وبتوع دنيا وبتوع. ومش هيشوه رموزا فقط، ولن يتكلم فقط عن هدم أضرحة، ولا على مسألة تقطيع أيادي، ولا على رجم، ولا على أنكم تظلمون المرأة، إلى غير ذلك من التلبيس والافتراء. لا، تعالوا انتوا بتقولوا ايه في البنوك، تعالوا انتوا بتقولوا ايه في السياحة، انتوا هتقفلوا الفن، انتم هل لو مسكتوها المسرحيات والأفلام والفن هتروحوا فين؟ انتم. ففي معركة في الوقت الذي كنا نحتاج فيه أن نحرك عجلة الإنتاج في هذا التوقيت الذي نحن فيه. فهل هؤلاء يحبون البلد حقا؟ وهل هؤلاء يحبون الناس حقا؟ لكن ينبغي علينا أن نفهم ما منهج هؤلاء. صليتم على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حينما يخرج أحدهم ويعلنها صراحة بأن الدولة علمانية وبأنه علماني، طب أنا بتساءل مع نفسي، كلمة علماني، لا 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 لا، لن أذهب لكتاب شيخ من المشايخ. أيها المشايخ، أيها الدعاة، أنتم متهمون الآن، لن أأخذ كلمة منكم عليهم، فلعلكم تلبسون وتفترون وتكذبون كما يكذبون عليكم ويلبسون عليكم، وحاشا وكلا. إنما أنا أريد أن أعرف ما معنى العلماني عند من ظهرت عندهم العلمنة. ماذا قالوا؟ ففي القاموس الإنجليزي ألفه مين؟ مين من المشايخ ألف القاموس ده؟ مين اللي عمل القاموس الإنجليزي؟ مش المشايخ. أمال مين اللي عمله؟ اللي طلعت عندهم العلمانية، وضعوا ثلاثة تعاريف أو ثلاثة تعاريف لكلمة علماني. الأول دنياوي أو مادي، يبقى علماني تساوي كلمة دنياوي أو مادي. الكلمة دي صبة ولا الكلمة دي مدح عندنا؟ ده مولا يا دنياوي، ده انت راجل مادي، ها؟ يعني انت عايش من أجل ايه بس؟ دنيا. ده مش تعريف أنا ولا بتاع المشايخ، دنياوي أو مادي. التعريف الثاني لكلمة علماني في القاموس الإنجليزي قالوا ليس بديني ولا بروحاني. ليه قالوا ولا بروحاني؟ لأن الشريعة النصرانية روحانية، أما اليهودية فهي مادية، وأما الإسلامية فنظمت بين الروح والمادة. فقالوا ليس بديني ولا بروحاني، ده المعنى الثاني. المعنى الثالث قالوا ليس بمترهب ولا برهباني. المترهب يعني المتعبد، واحنا عندنا في الإسلام لا رهبانية في الإسلام. يبقى ملخص التعريفات الثلاثة انه لا دين ولا روح ولا عبادة، انما دنيا ومادة. خلاص كده. بل في نفس هذا القاموس قالوا العلمانية يجب أن يكون الأخلاق والتعليم غير مبنيين على أسس دينية. لا 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 لا، صل على الرسول عليه الصلاة والسلام. في دائرة المعارف البريطانية، مش بتاعة مشايخ دي، مش اللي حطاها مشايخ، أهي موجودة والقاموس الإنجليزي موجود، ونشوف التعريفات بتاعتهم إيه، احنا مش بندعي عليهم. في دائرة المعارف البريطانية حينما عرفوا العلمانية في هذا الكتاب قالوا هي حركة اجتماعية تهدف إلى عزل الناس من العناية بالآخرة إلى عناية الدنيا فحسب. يبقى بتنقل الناس من فين لفين؟ من عناية الآخرة ليه؟ لعناية الدنيا فحسب. في دائرة المعارف البريطانية حينما تكلموا عن الإلحاد، قسموا الإلحاد إلى نوعين، إلى إلحاد نظري وإلحاد عملي، ووضعوا الإلحاد العملي من ضمن أقسامه العلمانية. صلتم على الرسول؟ عشان كده المشايخ لما تيجي تعرف العلمانية تقول العلمانية اللادينية، العلمانية اللادينية، هو ده التعريف. هل وجه بلدنا كذلك؟ هل نحن كذلك؟ حينما يخرج بعض الناس، أنا بقى حزنت قوي إنه بيتكلم باسم الدين، بيقولوا له يا مولانا إيه رأيك في الديمقراطية؟ قال بضاعتنا ردت إلينا. أنا كنت عايز أمسك التلفزيون بس حاول إيه؟ بضاعتنا ردت إلينا. ثم زعم زاعم أن أول ديمقراطي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. إيه ده؟ ثم قال بعضهم إسلامية إيه؟ ديمقراطية. ينفع أقول رجل امرأة؟ نور ظلام؟ إيه الكلام ده؟ حتى بعض الناس مش عارفة، هي فاكرة إن الديمقراطية حرية، الديمقراطية شورى. أنا عايز أقول لك هم عايزين يبدوك لفين؟ إيه سبب المعركة الحقيقية؟ إيه سبب إنك لو رحت دلوقتي عند أي واحد بائع جرائد مش هتلاقي جريدة ولا مجلة، ولو قعدت قدام أي برنامج فيهم أرضية ولا فضائية مش هيخلوا الكلام. سلفيين؟ سلفيين؟ إسلاميين؟ إيه ده؟ إيه ده؟ أوعى تفكر إنه بيحاربوا دعاء. هو ما بيحاربش دعاء، ما يقدرش يقول لك أنا بحارب دين. لكن هو يحارب الدين في أشخاص، في أشخاص دعاء. فإذا تكلمت يا راجل أنا راجل مسلم هتكفروني؟ قال لا. طب ديمقراطية دي ديموسكراطية، كلمة يونانية مشتقة من كلمتين ديموس كاراتيا. ديموس عامة الناس أو الشعب، وكاراتيا يعني الحكم. معنى ديمقراطية أي السيادة للشعب، أو معناه حكم الشعب للشعب. يعني إيه في الديمقراطية؟ يعني أنا القرآن يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ما رأيك أيها الديمقراطي؟ هذا كلام الله. يقول استنى نعرض الكلام على البرلمان. كلام ربنا يقول لي أعرضه على البرلمان. وبعدين بعد ما يعرضه على البرلمان الأغلبية تصوت على إني مش عايزين ننفذ دي، فيقول خلاص مش هننفذها. ليه؟ أصل حكم الشعب يعني كلام الشعب وسيادة الشعب فوق ربنا. قال لا، هو ده امال ايه معناها؟ ايه معناها لما تقول لي حكم الشعب للشعب والسيادة للشعب وانا راجل مسلم بقرأ في القرآن؟ ان الحكم الا لله، فالحكم لله العلي الكبير، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. لما اقرأ كده في كتابي وانت بكل سهولة تقول هقول لكم على حاجة، صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. يا مولانا الرجل زهق من المرأة والمرأة زهقت من الرجل، طلعوا الكلام ده في أوروبا كانوا عايزين يجيبوه لك في مؤتمر السكان. أمال إيه؟ الرجل قال لك لا أنا عايز أتجوز راجل، والمرأة قالت أنا عايز أتجوز امرأة. إيه اللي يا جماعة اللي أنتوا هتعملوه ده؟ قالوا هي كده. هي كده إزاي يا جماعة؟ قالوا عرضوا الكلام ده على البرلمان. عرضوه على البرلمان، الراجل عايز يتجوز راجل والمرأة عايزة تتجوز مرأة، ايه رأي البرلمان؟ فصوت الأغلبية لنعم. يا جماعة حرام، اسكت يا متخلف يا راجع يا همجي يا متأخر يا إرهابي يا متشدد يا متزمت. الراجل يتجوز راجل ازاي والمرأة تتجوز امرأة ازاي؟ صوتوا على كده. ده قانون دلوقتي ولا مش قانون؟ ولا انا بخترع قانون وموجود؟ قانون وموجود ومسن في بعض البلدان، ده من ضمن ما انتجته الديمقراطية. يبقى لما نيجي نتكلم ونقول للناس الدين يبقى احنا الارهابيين والمتشددين والمتزمتين والكلام ده كله، ايه ده؟ من ضمن ما انتجته الديمقراطية الاجهاض بكل صورها، من ضمن ان يجوز الاجهاض بكل صوره، من ضمن ما انتجته الديمقراطية. انا هسأل لكم على حاجة، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، في قانون موجود عندنا ولا مفيش قانون؟ الربا حلال ولا حرام؟ انا عايز بقى اشوف فين الربا حرام في القانون ده. هي البنوك حلال ولا حرام؟ بقول لك ده مش ربا يا متخلف. طب ده مش ربا، وروني بقى المادة اللي بتقول الربا، ووروني انهي حتة اللي هي ربا عندكم في القانون. يبقى الربا عندهم الربا حلال والخمر تدخل برخصة. لا، هي دي الديمقراطية؟ اه يا عم، امال ايه الديمقراطية؟ حرية. عارف حرية يعني ايه؟ حرية التعبير حتى لو انتقدت نبي او القرآن او انتقدت ربنا، حرية تعبير وحرية اعتقاد وحرية اقول ايه بس. فيجي واحد يقول بضاعتنا ردت الينا، واول ديمقراطي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. من عايزك تعرف حقيقة المعركة، هما بيتكلموا بناء على ايه؟ هو له منهج، له فكر، له طريقة، له حاجة عايز يمشيها، سواء كان مخدوعا او كان عالما ما يصنع. لكن انا رجل مسلم لي عقيدة ولي منهج ولي مبادئ لابد ان اسير عليها. قام انتفض للهجمة الشرسة منهم، انتفض بعض اخواننا الدعاة الى الله، ارادوا ان يدافعوا عن الاسلام وعن المشايخ وان يدافعوا عن حياض الدين، لكن للاسف وقع البعض منهم وهو يدافع عن الدين، وقع البعض منهم في تمييع بعض قضايا الدين، ظنا منه انه يفعل ويعمل لخدمة الاسلام، وهو بهذه الطريقة لا يخدم الاسلام. حينما أتى الكفار إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، نزل القرآن قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. إن كان الكفار يوصي بعضهم بعضا على الثبات على منهجهم، فما بالنا بنحن أهل الحق؟ في سورة صاد أنمشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا على عبادة الأصنام، لا تتخلوا عن ذلك، أنمشوا واصبروا على آلهتكم. وقال الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدناه في الآية الأخرى ألفينا عليه آباءنا. يبقى الكافر عنده ثبات على منهجه. والبعض منا يميع ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فخرج من يقول، اسمع بقى الكلام، خرج من يقول لا حرج أن يكون رئيس الجمهورية نصرانيا، بيقول ده باسم الدين، مش مهم ان يقوله بعيد عن الدين، المشكلة عندي انه يتكلم الكلام ده باسم الايه، باسم الدين. انا بسأل سؤالا وتصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، الاقليات لهم حقوق، لكن انا بسأل ممكن رئيس امريكا يبقى مسلم؟ والله العظيم في بعض الدساتير، مش معظم الدساتير، انه لازم يكون صاحب مذهب معين كمان في السويد والارجنتين وفي اسبانيا. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ طب اين قول الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ ان كان فقهاء الاسلام منعوا الرجل الكافر أن يكون وليا في نكاح ابنته المسلمة، صح ولا لا؟ يعني لو بنته أسلمت هل يجوز لأبيها الكافر أن يكون وليا في عقد النكاح وهو كافر؟ الجواب، فإن كان الإسلام منع أن يكون وليا في نكاح ابنته المسلمة فهل يجوز الإسلام أن يكون رئيسا للجمهورية لبلد أغلبها أهل الإسلام؟ ليه أطلع أقول كده وتظن أن هذا في خدمة الدين؟ لا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، لا ركز، أو وأولي الأمر إيه؟ منكم، منكم يعني إيه منكم؟ ده في القرآن، هو كلام أنا، وأولي الأمر إيه؟ يعني إيه منكم؟ يعني إيه منكم؟ يعني ايه اولي الامر منكم؟ يعني من مين؟ يعني اولي الامر يبقوا من مين؟ من المسلمين. وبذلك اكمل الايه فان تنازعتم في شيء، تنازعنا مين اللي تنازع؟ مين ومين؟ المسلم الجمهور الشعب مع مين؟ مع ولي الامر. فان تنازعتم في شيء نعمل ايه؟ فردوه الى الله ورسول. لو هو رئيس الجمهوريه كافر هيرد الى الله ورسول؟ واختام الايه يقول تعالى فردوه إلى الله والرسول إن كنتم ها تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآيات دي بتدل على أنه ينفع يبقى رئيس الجمهورية نصرانيا؟ الجواب، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. يبقى ولي الأمر لازم يحكم بإيه؟ ما أنزل الله، هو هيحكم بإيه؟ فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. اسمع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هو له شريعة وأنا ليه؟ ده القرآن مش كلام أنا. في صحيح مسلم من حديث أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده، سيكون منكم أمراء فتعرفون منهم وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قيل أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما صلوا. ما صلوا دي يعني هم منين؟ ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفي لفظ ما أقاموا الصلاة فيكم، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. في سنن البيهقي لما رأى الصحابة أبا سفيان وعائذ بن عمرو، متعرفين إن هم كانوا من الكبار الموجودين في قريش أو في مكة، فلمح الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يفخرون بهم، فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى. الإسلام إيه؟ يعلو ولا يعلى. نقل النووي رحمه الله في شرحه على مسلم كلاما عن القاضي عياض أنه نقل الاتفاق على، اسمعوا ده القاضي عياض اللي بيقول اتفق علماء الأمة على أنه لا تنعقد الإمامة لكافر، وإن انعقدت لمسلم فطرأ عليه الكفر انعزل. انتوا معايا ولا ايه؟ ده كلام يا جماعة، ده إجماعات علماء. نروح فين من النصوص دي؟ نروح فين من كلام العلماء ده؟ طلع واحد آخر بيتكلموا عن حقوق المرأة، والله العظيم لو قارنا ما بين اللي هم عايزينه للمرأة واللي موجود في الإسلام هنعرف مين اللي بيكرم المرأة. طلع يقول أنا ما عنديش مشكلة أن يكون رئيس الجمهورية برضو مين؟ امرأة. أنا والله العظيم حاجة عجيبة. ابن قدامة في المغني رحمه الله بيقول لو كانت ولاية المرأة العامة جائزة ما خلا منها عهد رسول الله ولا عهد الخلفاء الراشدين. لو كان ده جائزا ما كانش خلا منه عهد النبي ولا عهد الخلفاء الراشدين. ليه؟ لأن الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاحكم بين الناس بما أراك الله. كان يبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم. طب اسمعوا كده وركز معايا، الرجال قوامون على النساء، الآية دي بتتكلم على ايه؟ على الأسرة، صح ولا لا؟ يبقى القوامة في البيت لمين؟ القوامة في البيت لمين؟ إن كانت القوامة في البيت للرجل والرجال قوامون على النساء، الأسرة دي ولاية صغيرة، والولاية الصغيرة يتحكم فيها مين؟ الرجل. يبقى الولاية الكبيرة ينفع تحكمها المرأة؟ أنا عايز أفهم. طيب الرجال قوامون على النساء، مش دي آية في القرآن يا جماعة؟ لا ازاي؟ انتوا أعظم نهي في الإسلام ايه هو؟ أعظم ذنب في الإسلام الشرك. الهدهد قبل ما يتكلم عن الشرك قال ايه؟ إني وجدت امرأة، مستغرب، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الآيات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري مش بره البخاري، في البخاري قال ما أفلح قوم يلي أمرهم امرأة، عند أحمد الترمذي لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طب أنا بسأل سؤال، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، صح كده؟ طب لا نكاح إلا بولي يعني لا يجوز للمرأة، على الصحيح من أقوال الفقهاء على رأي الجماهير لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها، صح؟ يعني هي ممنوعة من أن تكون ولية لنفسها وأن تلي أمر نفسها في نكاح نفسها. فإن كانت المرأة ممنوعة من إنكاح نفسها بنفسها فهل يجوز أن تكون المرأة لها الولاية العامة؟ أنا عايز أفهم إزاي. طيب لو رئيس الجمهورية امرأة وعايز يمتثل قول الله وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، لما يجي مثلا في اتفاقات خارجية مع رؤساء دول من بره رئيس الجمهورية نقعده فين؟ ايه؟ نقعده فين؟ فين؟ لا يخلون رجل بامرأة وتسافر المرأة اللي معاك. المرأة ليها وظيفة يا جماعة وانت لك وظيفة، ده مش انتقاص من المرأة. انا عايز افهم الكلام ده جاي ازاي؟ انت وقايم تدافع عن الدين وتدافع عن الاسلام تميع احكام الاسلام، يقول لك ده ليه؟ ده في مسألة القضاء، بس مسألة القضاء ان ينفع المرأة تكون قاضي. ذهب الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد، لا خذ المفاجأة، والأحناف إلى عدم جواز تولية المرأة للقضاء. تقول لي استنى، ده أبو حنيفة بيجوز أن المرأة تكون إيه؟ قاضيا. أقول لك أبو حنيفة بيقول إذا أصبحت قاضيا قضاء، إذا قضت قضاؤها ينفذ، لكن من ولاها للقضاء يأثم. انتوا معايا في كلام ابي حنيفة؟ يعني اللي هم عمالين يقولوا ده مذهب ابي حنيفة، مذهب ابي حنيفة، ابو حنيفة بيقول قضاؤها ينفذ لكن اللي ولاها القضاء يحصل له ايه؟ يأثم. انتوا سمعتوا اللي بيحكي كلام ابو حنيفة يقول كده؟ يقول الحتة دي؟ طب ليه؟ يقول لك ده ابن جرير الطبري جوز ان هي تكون قاضي. لا، وخدوا بالكم كمان، وابو حنيفة بيقول لا يجوز ان تكون قاضيا الا في، خد بالك، مع اثم من ولاها وينفذ قضاؤها، الا فيما يجوز لها الشهادة فيه. انتوا واخدين بالكم الكلام ده؟ يعني في قضية زنا ينفع تتحول، تتحول لقاضي امرأة؟ الجواب لا، على مذهب ابي حنيفة، لان شهادة المرأة في الزنا ممنوعة، لكن في قضايا الاموال ينفع تحكم المرأة فيها. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ يعني في قضايا القتل والجنايات المرأة ممنوعة، يعني ده كمان على مذهب ابي حنيفة. نقلوا عن ابن جرير الطبري انه قال هذا ايضا، ان ابن جرير الطبري قال ده يجوز المرأة تكون قاضي في كل حال. انكر ذلك ابن العربي المالكي وقال هذا النقل عن ابن جرير غير صحيح. لكن للأمانة العلمية محمد بن الحسن من الحنفية يقول بهذا، لكن بعض المشايخ طلع يستدل على شاشات الفضائيات بيقول ينفع المرأة تكون قاضي بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولى أمر الحسبة في السوق للشفاء بنت عبد الله العدوية. صلوا عم على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقولوا أن عمر بن الخطاب جاب امرأة اسمها الشفاء بنت عبد الله العدوية ولها أمر الحسبة، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فين؟ في الأسواق. نقل هذا الأثر ابن حزم رحمه الله بلا سند، وقال ابن العربي هذا أثر باطل لا سند له، فلم يصح أصلا عن عمر انه ولا الشفاء بنت عبد الله أصلا، هذا لم يصح. كيف يجتمع هذا مع، انتوا فاكرين حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رؤيا ورأى قصرا في الجنة ورأى جارية، فلما سأل القصر ده بتاع مين؟ قالوا بتاع مين؟ عمر. عمل النبي، النبي عليه الصلاة والسلام اعرض بنظره، ليه؟ عشان غيرت مين؟ عمر. بقى عمر النبي يقول عنه هذه الغيرة، وعمر يجيب الشفاء بنت عبد الله تبقى موجودة في السوق؟ لا، ده قالوا اكتر من كده، ده اثر باطل، ده جاب اكتر من كده. قالوا جاب سمراء بنت نهيك او نهيك وولاها الامر الحسبة، وقالوا ان سمراء كان معاها صوت اللي بيغلط في السوق تروح مديها. ايه الكلام ده؟ يعني انت ممكن تعمل غلطة في الشارع تبص تلاقي واحدة من وراك راحت مديات لبة، تقول لك ده عمر عمل كده، ده اثر باطل برضه لم يصح. يا جماعة، انا مش عشان انا ليا مبدأ وليا دين في معركة واعرف دول بيتكلموا ازاي، مش عايزين ونحن نقف امام هؤلاء نميع احكام ديننا. عمالين يقول لك ايه الناس دي لو مسكتها يقطعوا دين نص البلد. انا بسألكم سؤال، فين الاية اللي بتقول قطعوا دين نص البلد؟ في اية بتقول كده؟ بتقول قطعوا دين نص البلد؟ انا عايز اقول، هل في اية بتقول كده؟ امال الاية بتقول ايه؟ السارق والسارقة فاقطعوا ايه؟ يعني القطع لمين؟ اذا كان القطع للسارق هم زعلانين ليه؟ القطع للسارق زعلانين ليه؟ عايز افهم انا. لا، وخدوا بالكم، وخدوا بالكم ان غير القطع للسارق، لو سرق عشان ياكل او لحاجة ما يتقمش عليه حد، ولازم نصاب معين ولازم شروط معينة انتوا فتحتوا كتب الفقه صح؟ الحدود موجودة فين في أي كتاب فقه؟ موجودة في أنه حتة؟ فين؟ في آخر الكتاب، صح ولا لا؟ لأن شريعة الإسلام ليست شريعة عقوبة في الأصل، إنما هي شريعة وقاية. قبل أن تحرم الزنا وتجعل حدا للزنا حرمت مسببات الزنا. يقول لك ده هيرجموا الناس، الرجم لمين؟ ما انا عايز افهم يا جماعة ايه ده. طب هقول لكم على حاجة، صلوا على الرسول.
عليه الصلاة والسلام. في الدنيا قانون، شوف أنا مش عايز في دين، قانون حتى مدني، في الدنيا قانون مدني موجود في أي دولة من الدول، ما فيهوش قانون عقوبات. يعني أمريكا عندها قانون عقوبات ولا ما عندهاش؟ لا. يعني لازم يكون في قانون إيه؟ لازم يكون في قانون عقوبات. طب اسمعوا دي، في سفر اللاويين في الإصحاح 21 الفقرة رقم 9، دي في العهد القديم اهو، والعهد الجديد مكمل للعهد القديم، يعني ده يؤمن باليهود ويؤمن بمين؟ النصارى.
إذا دنست ابنة الكاهن بالزنا، يعني لو ابنة الكاهن وقعت فين؟ في الزنا. إذا دنست ابنة الكاهن بالزنا فقد دنست أباها، يعني دنست مين؟ أبوها الكاهن. فقد دنست أباها بالنار تحرق. حدها إيه؟ الحرق. ده فين؟ عندهم هناك. مفيش قانون يا اخواني عايش من غير قانون عقوبات. انا هسألكم سؤالا، في الايام التي خلت التي مضت كان المتهم بيجي باثبات ولا ممكن متهم بالشك ومتهم بالظن؟ ايه؟ لا احنا عايزين بس بالشك وبالايه؟ بالظن. اما الاسلام فالشك والظن في مصلحة المتهم، لأننا لا نحكم عليه إلا ببينة، ولذا قال الرسول البينة على من ادعى. يبقى الشك والظن في مصلحة مين؟ شريعة الإسلام حينما تقيم الحدود تقصد نشر الفضيلة والأخلاق الحسنة، وليست التشفي والتشهي والتعذيب. في رواية في سنن أبي داود جميلة قوي، بعد ما تصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، رأى مجموعة من الصحابة رجلا وهو يزني فانطلقوا به لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فتقدم الرجل الأول فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى. اسمع النبي قال إيه له في سنن أبي داود وصحاح الشيخ الألباني، قال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. ده الإسلام. لو إيه؟ لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. يا جماعة احنا عايزين نفهم الإسلام، عايز افهم الإسلام والمرأة والإسلام والحدود والإسلام والكلام ده عشان يعرفوا جمال الإسلام وروح الإسلام وعظمة الإسلام. أثاروا الصراحة قضايا كثيرة جدا، وأعلنوا حربا ومعركة، وأنا لا أريد أن أتكلم عن خوض معركة، إنما أريد أن أقول إن من نصر الحق نصره الحق، لقوله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره. وهذا مصداق الذي يحدث مصداق لقول الله سبحانه وتعالى في سنة التدافع حينما قال سبحانه وتعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، وحينما قال الله سبحانه وتعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فأنت الآن في محل اختبار،
رايح على فين وبتسمع لمين وماشي ازاي؟ عارف يا عم الشيخ، هم يتفقوا علينا ويعلنوا الحرب دي ونازلين على الإسلاميين الإسلاميين السلفيين السلفيين، واحنا دلوقتي اخواننا الإخوة بيتنحروا مع بعض، الشيخ فلان عمل والشيخ فلان سوى، الشيخ فلان بيقول والشيخ فلان بيعيد، وهو قاعد الشيخ فلان والشيخ فلان والأخ فلان والأخ فلان، وده ده مش بالسنة، دي بدعة، المنهج ضيعوا، المنهج عملوا في المنهج. شوفوا ما بيعملوا معانا ازاي، واحنا الصف اللي احنا محتاجينه بيعمل ايه في المشايخ. لا الشيخ محمد حسان بقى نافع، ولا الحويني بقى نافع، ولا حد بقى نافع. امال مين اللي هينفع؟ امال مين ينفع؟ انت عايز مين؟ ما انا مش عارف ليه دي يدب هذا فينا في وقت نحن احوج ما نكون الى ان نكون لحمة واحدة، احوج ما نكون ان تلتفوا حول مشايخكم وتقول انا جند للاسلام. اين ستضعني ايها الشيخ؟ حتى لو أنكرت مسألة ينبغي أن تعلم أن الشيخ له حق عليك، الحق عليك، لا تتطاول، لكن سب ونقع في اعراض المشايخ وغيبه. ليه كده يا جماعه؟ ليه؟ ففي معركه، في معركه والله. لكن انا اقول ان في اختبار. انتوا قراتوا سوره البقره؟ شوف الايه دي: فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر. خد بالك الازمه صعبه اهي وهم عطشانين. فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فانه مني، الا من ما يعبيش بقى القربه ولا حاجه، الا من اغترف غرفه بيده. ايه اللي حصل؟ فشربوا منه الا قليلا منهم. اسمع، فلما جاوزه هو ومين، حط تحتها خطوط دي، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه. مين اللي هيثبت؟ هو النوع ده، الإيمان، الرسوخ، الثبات. نحن نحتاج في هذا الوقت أن تكون ثابتا، راسخا، مطيعا لمشايخك، ماذا يقولون. هذا ما نريده الآن، نريد وحدة صف، نريد وحدة صف. أنا كنت أتمنى ألا يفعلوا هذه المعركة حتى لا نضيع الوقت معهم، إنما كنت أتمنى أن ننتقل وهم يتكلمون في إحياء روح بين الناس، لإحياء البلد من جديد، ولتنفهد البلد من جديد. لكن أقول لكم وبكل صراحة، في فئة هي التي أظهرت عن الإسلام وأعلنت عن الإسلام صورة سيئة، والله العظيم في مجموعة كده، وإحنا لازم نعترف بكده. فعايزين نراجع أنفسنا. أخ من الإخوة مهندسين البترول عندنا هناك في السويس، كان في ألمانيا ورجع، وبعدين بيكلمني فبيقول لي تعجبت قوي لما رحت ألمانيا، لقيت في بعض المواقف مكتوب الأتوبيس هيجي الساعة 7:50. قال لي يعني يجي الأتوبيس بكام بالضبط؟ 57. يعني ايه ده؟ قال بس انا تعجبت قوي لما لقيت صندوقين في بعض المواقف، صندوق اقلام رصاص غير مبرية، وصندوق اقلام رصاص اللي واقف في الموقف 5 دقايق أو 10 دقايق يبري له قلمين 3 5 ويحطهم في الصندوق الاقلام الايه المبرية، وبيجي اتوبيسات من الشركة تلم الاقلام المبرية وتضع اقلام غير مبرية، والناس اللي في الموقف دي مش شغالة في المصنع ده، انما هم عايزين كل قطاع من القطاعات يحصل له ايه، ينتج ويتقدم، بيخاف على بلدهم وعايزين بلدهم تنتهض. هو بيحكي في كده وانا بفكر، قلت الله، طب انا لو عملت في السويس مصنع اقلام رصاص ورحت جايب صندوقين في كل موقف وحطيت الاقلام الرصاص وبريات ولفيت تاني يوم، انا بسأل سؤال، شفت انت جاوبت قلت ايه؟ هل اسلامنا امرنا بذلك وهل دينهم امرهم بذلك؟ يبقى مين اعطى صورة غير صحيحة للاسلام؟ احنا. لذا البعض منا، لذا نحن نحتاج ان نعطي الصورة الحسنة في كل قطاع من القطاعات عن الاسلام، في الشارع، إن كنت تاجرا، موظفا، سائقا، في أي مجال من المجالات، أعطي الصورة الحسنة للإسلام بأخلاقك، بتصرفاتك، أنت تدعو لدين رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك أنا أقول لك افعل هذا، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيؤيدك، وأن الله سبحانه وتعالى سينصر دينه جل جلاله. وكنت أقول لبعض المشايخ، نحن نحتاج في هذا التوقيت أن نتكلم مع الناس عن 3 أشياء. كم حاجة؟ 3. صلوا بقى على الرسول عليه السلام. الشيء الأول هو كيف يتجه بعض إخواننا الدعاء الذين يحاضرون ويصعدون على المنابر، كيف يأخذون على عاتقهم أنهم يجعلون للناس وقاية من الضربات المتوقعة من الديمقراطيين والليبراليين والعلمانيين. قالوا إيه على الرسول؟ كلام كتير. وقالوا إيه على الدعاء؟ وقالوا اطلع قول كده، اطلع قول ده، قالوا بتعمل للناس وقاية. قالوا إيه على المنهج؟ قالوا إيه على القرآن نفسه؟
اطلع وبين للناس بحيث انت تعمل للناس وقاية من الضربات الايه المتوقعة. سيقولون على الاشخاص، سيقولون على المنهج، سيفعلون. وهذا حدث مقابل، تفكرين ايام جمال عبد الناصر؟ ايام جمال عبد الناصر كان لما يقبضوا على واحد من الناس ولو شعبية كان ممكن يلزقوا صور بنات عريانة في الأوضة بتاعته روح مصورينها على خمر، ما فيش مشكلة، ازازتين خمر ولا حاجة ونصها فاضي وكان موجود حبة في الكاس، ما فيش مشكلة. لو 10% ولا 20% بيقولوا دي خدعة، الباقي هيقول ايه؟ انا هقول لكم، اسأل الله ان يعافي جميع الاخوة يا رب من الفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع المسلمين. لما كانوا يحبوا يصوروا اخ والاخ ده في معتقل ولا حاجة، يأكلوا العرق الطريحة التمام، روح جايين على لحيته منحكشينها وشعره منحكشينه وياخدون لقطة، تبص تلاقي في صورة الجرنان الاخ عامل لك كده، تقول ده صورة ارهاب، مش ممكن يكون، لا شيء مش شيخ ده خالص، الاخ يا عيني واكل طريحة ونكشوا له شعر لحيته وشعره وراحوا لقطين له اللقطة، أو يعني أسوأ لقطة اللي نزلها. في ناس عارفة هي بتعمل ايه يا اخواني، فاحنا عايزين فريق من اخواننا يفعل هذا. اتنين، احنا ليه دائما نقف موقف المدافع؟ ليه؟ ما توضح للناس فقط ايه العلمانية، ايه الديمقراطية، ايه الليبرالية، ما منهج هؤلاء، خليهم يردوا، اشغلهم بانفسهم. فعايزين بعض اخواننا الذين ينشرون هذا بين الناس ليعرفوا الناس حقيقة المعركة. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة هي اننا احوج ما نكون ان نظهر للجميع من الذي يريد خدمة البلد ومن الذي يحب البلد ويحب الناس، فنريد ان نظهر منهجنا الاسلامي. واحد قاعد بيقولوا له ايه رأيك لو مسكها الاسلاميين؟ قال له مسكوها، بص عامل لك ازاي في الفضائيات، بيقول ايه على الشاشة؟ قال لو مسكوها يخربوها، ده تاني يوم هيقفلوا لك البنوك ويقولوا لك دي ربا، انا اتغص غيظ، هيخربوها؟ ده جمال عبد الناصر مات وساب مصر مديونة ب1.7 مليار دولار، وقتل جمال انور السادات سنة 81 وساب مصر مديونة ب44 مليار، وحسن مبارك سابنا مديونين بتريليون وثلث. ايه الجمال ده؟ ده انتوا عمرتوها، ده انتوا نغنغتونا. يا سلام، الزراعة جميلة والاجتماع جميل والاقتصاد جميل والشوارع جميلة والشباب ما شاء الله، فين القطاع الناجح بالمنهج اللي كانوا هم عليه؟ يقول لك لو مسكوها يخربوها. احنا عايزين، وما ينفعش برضه يجي واحد زي يروح يقول لك ايه كلام مجمل. انا اقول لك كلام مجمل ماشي عشان ما اعرفش، لكن غيري لازم يقوم ويشتغل. اقعد اقول لك ايه احسن اقتصاد؟ الاقتصاد الاسلامي. احنا في اقتصاد اسلامي، اسلمت المصارف، في بنوك قلبت، وفي مراحل لهذا الكلام. اللي عارف في الاقتصاد ما تعرض يا عمي وتكلم. رئيس بنوك فرنسا السابق رجل نصراني وما زال نصرانيا، الف كتابا سماه بكارثة الفائدة، وذكر في الكتاب ان العالم لو صار بهذا الربا الموجود سيدخل على خراب. ثم في نهاية الكتاب قال عندي خروج من المأزق. ما هو الخروج من المأزق؟ وصف صورة للتعامل، هذه الصورة هي عقد المضاربة الاسلامي. ده كم عقد في الاسلام؟ واحد. وده بقاله في البنوك اكتر من 36 سنة، ورجل نصراني وما زال نصرانيا. ما تتكلمش اجمالي، انت استاذ اقتصاد ما تيجي وتقارن وتكلم مع الناس وبين لنا المنهج الاسلامي الاقتصادي. واحد بتاع اجتماع، علم اجتماع، اطلع. مش في علم اجتماع في الاسلام؟ ايه هو علم الاجتماع؟ تعامل الفرد مع المحيطين ايه به، كيف يتعامل الحاكم مع المحكوم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وشاورهم في الامر. كيف تتعامل يا محكوم مع الحاكم؟ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء. كيف يتعامل الآباء مع الأبناء؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كيف يتعامل الأبناء مع الآباء؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كيف تتعامل المرأة مع الرجل؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض الآية. كيف تتعامل، يتعامل الرجل مع المرأة؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف تتعامل مع إخوانك؟ إنما المؤمنون إخوة. كيف تتعامل مع أهل السلم، مع أهل الحرب؟ يبقى الاسلام في علم اجتماع وفي علم في الاسلام فيه واخلاق واداب. فاحنا عايزين نبين النظم الإسلامية. اللي عارف في علم الاجتماع يتكلم، واللي عارف في الاقتصاد يتكلم، واللي عارف في السياسة يتكلم، واللي عارف في الأدب يتكلم، والأخلاق يتكلم، عشان نبين الإسلام وقارن بين منهج الإسلام وغيره، لتبين للناس محاسن الدين وكمال الدين وشمول الدين وتمام الدين. يبقى إذن احنا عايزين ثلاث حاجات. الأول أن نقي إخواننا وأخواتنا من الضربات المتوقعة. اثنين، نريد أن نعرف بمنهج هؤلاء الناس. ثلاثة، نريد أن نبين الأنظمة الإسلامية في كل قطاع، وأن نحث الناس على العمل في كل قطاع. لا، مش الإسلام بيقول كده؟ وقل اعملوا ها فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. حث الناس على العمل، حث الناس على العلم، حث الناس على الإسلام. ده على النظافة، طب ما تقولوا الكلام ده باسم الإسلام. الإسلام منع الرشوة، قولوا الكلام ده باسم الإسلام. منع من المحسوبية، قولوا باسم الإسلام. منع من الظلم، قولوا باسم الإسلام. بينوا للناس منهج الإسلام. فيا إخواني والله العظيم، أختم لكم بعبارة، كل الآن جرايد ومجلات وتلفزيونات ورضاوي كله بيتكلم على التغيير والإصلاح، صح؟ إلا اللي أنا ملاحظ إن كل اللي بيتكلم عن التغيير والإصلاح، لا، أنا هسألكم أنتوا سؤال قبل ما أقول لكم، أهل بورسعيد عايزين إيه؟ الشباب والناس عايزين إيه؟
عايزين المنطقة الحرة ما تتلغاش.
عايزين المنطقة الحرة ما تتلغاش، ها؟ الإيه؟ عايزين إيه تاني؟ شقق؟ شقق ونشتغل، ها؟ وتوظيف الشباب، عارفين كل الكلام ده؟ كل الكلام ده احنا محتاجينه، بس تلاحظوا ان كل طلباتنا ايه؟ دنيوية. وخدوا بالكم بقى من الحتة دي، سؤالي، هل صلاح الدنيا يكفل لنا صلاح الآخرة؟ بدليل ان السويد، انظروا لشوارعها ومرتباتها، واعلى نسبة انتحار في السويد. اقرأ في سورة الفجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. تقدم هائل، هو دنياوي، لم يخلق مثلها في البلاد. وغضب عليهم رب العالمين، ولا رضي عنهم؟ رضي عليهم. بعدها وثمود الذين جابوا الصخرة. لو احنا عايزين نخلي جبل عمارة يكلفنا كام؟ دول كانوا وينحتون من الجبال بيوتا فارهين، وصلوا لتقدم دنياوي لكن غضب الله عليهم. لكن اسأل سؤالي الثاني بقى الذي اختم به، هل صلاح الدين يكفل لنا صلاح الدنيا؟ صلاح الدين يكفل لنا صلاح الدنيا؟ من أول ما أهبط آدم إلى الأرض قال الله، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. خذ اللي جاي دي، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، لو أقمنا ما أنزل إلينا من ربنا إيه اللي يحصل؟ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال تعالى، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهرا. هود قال لقومه، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال الله تعالى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يبقى صلاح الدين يكفل لنا صلاح الدنيا، لأن اللي هيعرف الدين مش هيزوغ من الشغل، ومش هيرتشف، ومش هيظلم، وهيبدع ويقوم بما عليه، مش هيظلم حد، وهكذا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق إلى أن نلقاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مريضة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها. اللهم اشفها بشفائك، وداوها بدوائك، واشفها واشف جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشفها واشف جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله.